الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الأكرمين الأطيبين الأنجبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المعروف عن الشيخ إبراهيم القطيفي وإلى حد ما وافقه أو تابعه ووافقه المقدس الأردبيلي إجمالا عندهم عند العالمين أو غيرهما قليل نادر من الأعلام استشكال في الاستظهار من الروايات الواردة في الأربعة مسائل. يعني أربعة مسائل اللي ابتدأنا بها البحث منذ بداية ربيع الأول. يعني في مسألتين وهم التعامل المالي وفي مسألتين وهو التعامل السياسي مع النظام الوضعي. باعتبار أن المحقق الكركي رحمة الله عليه كان داخل في عمق المشاركة في الدولة الصفوية. محقق الكركي ليس فقط محقق الكركي، الشيخ البهائي والمجلسيان وجمع غفير من علماء الإمامية شاركوا في على كل إصلاح أو ترشيد الدولة الصفوية بأحكام الشرع، ولم تكن شخصيات عادية من العلماء، هم في الحقيقة زعماء، يعني علماء إمامية في وقتهم. بينما الشيخ إبراهيم القطيفي والمقدس الأردبيلي وقليل من الأعلام وجملة من الأعلام قليلة في الجهة التنظيرية، نعم قليلة، أما في الجهة العملية وجملة من العلماء نعوا بأنفسهم عن المشاركة في الدولة الصفوية. هذا تاريخ ضروري الأخوان يقرؤوه لأن هي عبارة عن سيرة علماء ومشارب علماء، ومن الضروري الإنسان لكي يحرز، يعني نفس من الأمور الضرورية للإطلاع على أقوال العلماء سيرة العلماء. السيرة بعد أصدق قول، السيرة بعد عمل. يقال عن الصدوق كذا كذا، نسب إلى الصدوق هذا القول وذاك. يا أخي السيرة الصدوق بعد أكثر من قوله، لأن قوله ربما يكون في كتاب أعرض عن ذاك القول في كتاب آخر تبدل لديه القول أو الفتوى، أو قاله للتقية أو قاله لجانب معين. هناك جملة من فتاوى العلماء محمولة على التقية، أما لما يدخل في العمق في الأفعال ويشيد جملة ويرشد ويؤرشد كثير من الممارسات لدى الدولة البويهية، صدوق والمفيد يذكر في كتابه تصحيح الاعتقاد، الشيخ المفيد يذكر في كتابه تصحيح الاعتقاد أن الصدوق يعني كانت له مشاركات في العمق المفيد ذكره وهو معاصر للشيخ الصدوق. كما أن السيد المرتضى كانت له مشاركات، الشريف الراضي كانت له مشاركات. أي نعم، الشيخ المفيد نسبيا أقل من الصدوق، نعم، لكن هم كان له بالتالي مشاركات بمعنى. فالمقصود أيما كان سيرة العلماء، العلامة الحلي وما أدرك من العلامة الحلي. خب العلامة الحلي الدولة المغولية التتارية آنذاك لما أسلمت، كانت ليست مسلمة، أسلمت ووصلت من نوبة الحكم إلى محمد خدابنده كذا، الذي حوله من على كل المذاهب الأخرى إلى مذهب أهل البيت هو العلامة الحلي. وتعرفون أنه رئيس سلطة الارتباط به صعب، الانفتاح عليه صعب، فكيف بأن تحوله؟ الأمر مو ترى مو بجرد قلم بكلمة لسان، عبارة عن شبكة أنشطة، مجموعة أنشطة قام بها العلامة الحلي، دخل في العمق وهو المرجع الأعلى للشيعة آنذاك. مع ذلك رأى من واجبه أن يدخل في العمق، والعلامة الحلي وما أدراك والعلامة الحلي، الكل يخضع له بالعلم وبالتقوى وبالتنظير وما شابه ذلك. فمقصودي تاريخ علماء الإمامية حافل يا أخوان بهذا البحث اللي احنا فيه، حافل، فضروري اطلع عليه كثير لهم ولما جروا فدي أمور مهمة. واحد قال ولا الميزنائين والآخون في النجف الأشرف لماذا تدخلوا في بناء إعادة بناء النظام في إيران؟ هم علماء النجف، مو بس النائيني والآخون في لو ثورة الدستورية المعروفة باللغة الفارسية ثورة المشروطة، وهنا يسموها كلمة مشروطة لها نكتة قانونية لماذا سموها مشروطة. المقصود أكثر علماء النجف، أو قل انقسمت علماء النجف، تستطيعون تقرؤون تاريخ النجف كيف كانت. أي نعم، يعني علماء النجف انقسموا، قسم يشارك قسم لم يشارك، لكن قسم وافر كبير وشاركوا في العمق إلى النخاء للتدخل في كيفية بناء النظام السياسي والتشريعي في إيران. مو شيء سهل، بل حسب اعتراف كثير من الكتاب الإيرانيين أكثر تغييرات النظام حتى القاجارية قبلها الصفوية كانت تنطلق من النجف الأشرف، من علماء النجف الأشرف. فأقول هذه السيرة ضروري الالتفات إليها، سيرة العلماء آراءهم نظرهم، لأنه بالتالي مشروع علماء الإمامية تاريخ المذهب العلمي لا يختزل في قرن، فضلا عن أن يختزل في شخص أو شخصين أو ثلاثة. تاريخ المذهب سيرة علماء يدا بيد طبقات، هذه مهمة واحد يلتفت إليها. فعلى كل هذه أمور يجب الالتفات، فضلا عن سيرة أحد الأخوة الفضلاء جزاه الله خير ونضيع هذا البحث ماله، رصد فقهاء تلاميذ الأئمة الذين كانوا وزراء، مو فقط علي بن يقطين، عبد الله بن سنان فقيه، محمد بن إسماعيل بن بزية، المهم هو جرد قريب 14 شخصية إذا ما اشتبه. للأسف ضيع هذا البحث من أسماء أريد أعرفها. يا أخي شوف تلاميذ الإمام الصادق، تلاميذ السجاد، تلاميذ الصادق الباقر الصادق الكاظم الرضا الجواد، كانوا اختراقيون يتغلغلون، مو واحد عادي، فقيه يا أخي، فقيه، فقيه له مرجعية بعد. إن عبد الله بن سلام فقيه يدور فتوى، محمد بن إسماعيل بن مزيع عنده قصر كبير نتيجة أنه وزير، قصر كبير، هو فقيه، هو مفتي، مرجع الشيعة. يعني سبحان الله شلون جمع بين أمرين، بعد علي بن يقطين سياسي وفقيه لكنه مو صاحب فتية. الإمام جمالا هم بيت يقظين يرجعون إليه، هم فقيه كان علي بن يقظين. فالعجيب في هؤلاء وزراء سياسيون وهم فقهاء وهم مراجع فتية، هل يعني واحد انصافه تألق عجيب في هؤلاء، مراجع فتية وفقهاء ووزراء سياسيون يدخلون في العمق. فهذا ليس بالشيء السهل. الآن أنا ما حافظهم، هو ذكر 14 شخصية أكثرهم أو جلهم فقهاء وفتية عندهم من تلاميذ الأئمة، وبإشارة وبدفع من الأئمة عليهم السلام صلوات الله عليهم. فقضية سيرة فقهاء ليس فقط فقهاء الإمامية في الغيبة الكبرى، بل حتى في الغيبة الصغرى، حتى في عهد الأئمة عليهم السلام، هذه السيرة يا أخوان تحتاج إلى دراسة معمقة. يعني حتى اللي نطرحها نتعلم نزرا يسيرا صراحة، تحتاج دراسة معمقة أكثر، خصوصيات كل شخصية كيف كذا، تعامل الأئمة، زج الأئمة لهذه الشخصيات الفقهاء، فقهاء وليسوا فضلاء يا أخي، فقهاء في فضلاء زج بهم الأئمة، بس فقهاء وأصحاب فتية ودخلوا في عمق النظام، عندهم قابلية الجمع، عندهم مهارة، عندهم إدارة، عندهم فن، هذا بحث آخر. سمن ليس عنده بحث آخر. سيد محمد الشافعي قال ما تقدر أصدق حتى المرجعية، فضلا أن يكون وزير. في من الإدارة صعبة، بس في من يجمع. وهكذا الخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه. الخواجة نصير الدين الطوسي أيضا مثال نموذج عم عظيم داخل في العمق. وهو مجتهد، مو بس يعني صحيح مو فقيه ومو متصدي للفتية، لكنه مجتهد موسوعي العلوم، ومع ذلك من الساسة الكبار في عالم الإسلام يعترف به حتى المذاهب الأخرى المخالفة، وإن طعنوا فيه ما طعنوا، لكن يقرون بأنه داخل في العمق المصيري لدولة للمسلمين، مو فقط للمؤمنين، للمسلمين. من الخواجة نصير الدين الطوسي؟ دور مو سهل يا أخي، يدرس ماذا صنع كيف، ومنه من يعني كل علماء الإمامية يخضعون الخواجة نصير الدين الطوسي تقوى ورعا علما تهذيبا، صدع عنك المخالفين يطعنون فيما يطعنون، بس هم في طعنهم يقرون في طعنهم أنه كان دور لولبي في مصير الأمة الإسلامية، يقروا هم يعكسوا سلبيا نحن نعكسها بالعكس بيضاويا. فهذا ليس شخصية سهلة يا أخي الخواجة نصير الدين الطوسي، المحقق الحلي يحترمه، علماء الحلة كلهم يحترمون، براجع الحلة كلهم يحترمون، وهو تعرف شأنه أي شيء. فهذه أنا نماذج مهمة. أنا عمدا عرضت على المطلب لكي أذكر هذا المطلب، أن الشيخ إبراهيم القطيفي في ذيك الفترة كان بنفسه كجملة من العلماء التقليديين نأوا بنفسهم عن لهم احترام ورأيهم لهم احترام، أنا ما ندن فيه، ولعل توازن ولعل لعل لعل، بس ليس هم الأكثرية، الأكثرية من علماء الإمامين شاركوا وساهموا ورشدوا الدولة الصفوية بشكل كثير. على أي تقدير عند محاضرة السيد الخوئي، مو محاضرة، درس قلب السيد الخوئي من درس الحج لعله وكذا، موجود التسجيل الصوتي في الثناء على المحقق الكركي ودوره في الدولة الصفوية. اسمعوا السيد الخوئي، السيد الخوئي وما ذاك من السيد الخوئي. فالمقصود نرجع إلى هذا المطلب، أن الشيخ إبراهيم القطيفي والمقدس الأردبيلي عندهم استشكال في كل طوائف هذه الروايات في الأربع مسائل. وما هو إشكالكم؟ إشكالهم بيت القصيد في إشكالهم يعتمد على نقطتين أو ثلاث أو أربع، واحد لازم يدرسها. نحن ندخل في الروايات يجب نلتفت إليه. النقطة الأولى اللي يعتمدون عليها هكذا، أن هذه الموارد ليس من تعامل، ذكرت في الأربع مسائل استشكالهم هون، مو في مسألتين، في إيش؟ في الأربع مسائل، المسألتين الماليتين جواز السلطان وشراء الضرائب الشرعية الزكاة والخراج والمقاسمات، هي مسألتين الماليتين. المسألتين الماليتين الأخرتين التي تعرض لهم الفقهاء قضية حرمة معونة الأنظمة الجائرة، والمسألة الثانية جواز تولي يعني شغل مسؤولية مهمة في الأنظمة الجائرة. مسألتين سياسيتين ومسألتين ماليتين في التعامل مع الأنظمة الوضعية، أربع مسائل. أيضا إشكال في الاستظهار من الروايات الواردة في الأربع مسائل، مو إشكال في الروايات، إشكال في فهم الروايات وكيف ما يريدون روايات هذه، إشكال في فهم الروايات. الإشكال الأول أو النقطة الأولى، النقطة الأولى إشكال الأول ما شئت تعبر. الإشكال الأول هو أن هذه الموارد ليس من التعامل مع النظام، إنما التعامل مع أفراد النظام من بعد فردي. أدخل عليه البيت أخذ منه هدية من ماله الخاص غير مرتبط ببيت المال ومن هالقبيل. يعني يفسرون هاي الموارد، ما أقول في كل الروايات، في كثير من الروايات يفسرون هذه الموارد بماذا؟ بأنها فقه فردي وليس فقه شنو؟ وليس فقه سياسي. تعامل مع فرد غاية لو هذا الفرد مختلط أمواله بين الحلال والحرام، قاعدة اليد تجري، العلم الإجمالي غير منجز ولا مجرد، فسر الروايات بالمقدار. الإشكال هذا الأول، أنا أستعرض الإشكالات بعدين نبين أجوبة الأعلام. الإشكال الثاني، إذا فسروا ودققوا، فسروا دي الروايات أن تعامل وتعاطي مالي أو غير مالي تعاطي مع مسؤول من مسؤولين النظام الوضعي، تعامل فردي. إيه أن تروح للبيت افترض، هذا مو من ما تروح له كوزير، تروح له صديق مثلا أو عرف ما أعرف عندك مع تتعامل يوم النظام، فهذا تعامل فردي وليس تعامل بين فرد مواطن مثلا مؤمن مع نظام هكذا، فليس من باب الفقه السياسي أو الفقه المجتمعي وما شاء الله النظام الاجتماعي. الإشكال الثاني أنه قال هذين العلمين، هذان العلمان، أن حتى لو بعض الروايات صريحة في أنه فقه سياسي أو فقه نظام اجتماعي وليس فقه فردي و فنحن نأول دي الروايات الصريحة. ليش تأولها؟ لماذا؟ بأي وجه؟ قالوا لأن عقلا ونقلا ما يمكن العمل بظاهر دي بعض الروايات الصريحة كأنه تعامل فقه نظام سياسي. خب لماذا عقلا ما يمكن؟ سنقلا نجيب، نقلا سنقرأ الباب 42 من أبواب ما يكتسب به في الوسائل إلى الباب 48، من خط لهم خطا كذا، من خاط لهم خياطة، يعني تحذر لا تركنوا إلى الذين ظلموا، ابتعد، أصبح سبوح قدوس، اتشارك هذا، خل ردانك طاهر، المجتمع شيء يصير فيه بحث آخر، خل ردانك طاهر، المسؤولية تقع على النظام الوضعي. ويا جماعة الخير تقتل المؤمنين، يقتلون يذبحون شو المهم، أنت الآن نفسك مرة سموع اعتراض على العالمين. المقصود هي مرة، فهذا نقلان أنه لا تركنوا إلى الذين ظلموا، آيات كثيرة روايات كثيرة تحذر عن الذوبان أو الانخراط أو التعامل مع الأنظمة الجائرة الوضعية فلان كذا. هذا النقل. زين العقل شنو؟ العقل يقول أن يعني ينزه الشارع والأئمة أن يأذنوا فيما هو ظلم. الظلم غير قابل للترخيص، هو فروع الظلم عقلا. هذا يعبر عنها الشيخ الأنصاري يصيد فوق أيضا، أن إذا كانت الحرمة ذاتية غير قابلة للتخصيص، إذا كانت الحرمة ذاتية غير قابلة للتخصيص. نعم لو كانت الحرمة نفسية فهي قابلة للتخصيص. وما هو الفرق بين الحرمة النفسية والحرمة الذاتية؟ بحث مهم. فالدليل الدال على الحرمة الذاتية مثل لا تركن الذين ظلموا، هذا حرمة ذاتية. الحرمة الذاتية عموم دليل الحرمة الذاتية آمن عن التخصيص، ما يخصص أي آمن عن التخصيص، لأن الحرمة ذاتية مثل بعض الأحيان وجوب ذاتي غير قابل للتخصيص، أحد أسباب إباء العموم عن التخصيص أن يكون حرمة ذاتية. بخلاف إذا كانت حرمة نفسية، خلينا نتعرف على التقسيم في كلمات الأعلام، ما الفرق بين الحرمة الذاتية والحرمة النفسية، وهل معنى نحن في هكذا أم لا أم أم. هذا الإشكال، الإشكال الإشكال الثالث مثلا الذي لديه. إشكال آخر لدي لدى العلمين في الموارد، أنه قال أن شراء الزكوات أو كذا لأن المكلف نفسه هو قام بتعيين الزكاة، هو قام بالقسمة بين ماله وبين ما هو زكوي، أن الحق للمكلف أن يعين كما في الخمس، الحق المكلف أن يعين نسبة الزكاة في ماله، يعينها بمكانة مشاعة يعينها ويعطيها الحاكم الشرعي أو كذا، كما كذلك في الخمس وغير المجرد. فجملة من الموارد تحمل على أن المكلف هو نفسه عين الزكاة، فحين عندما يشتري الزكاة أو الضرائب الشرعية من السلطة العباسية أو الأموية وما شابه ذلك بإذن من الإمام، باعتبار أن هذه الزكاة معينة ليست مال الغير. وإلا إذا كانت الزكاة غير معينة، الضرائب الشرعية غير معينة، أخذ المال من قبل بني أمية أو بني العباس مال شخصي، والمال الشخصي ملك شخصي غصب، كيف يأذن فيه الأئمة عليه السلام بشراء؟ غير معقول. يرجع الإشكال الثالث والرابع، الثالث والثاني أو الرابع والخامس. هذه جملة من الوجوه التي تشبث بها العلمان الشيخ إبراهيم القطيفي، ثم من بعد أتى المقدس الأردبيلي. هذه الإشكالات هكذا تنسبوا بها في كاعتراض في الاستظهار لطوائف الروايات الواردة في المسائل الأربع. جواب الأعلى المشهور، طبعا هذا أنا استعرضت إجمالا، إن شاء الله تفصيلا رواية رواية نتعرض له. الجواب عن النقطة الأولى، الجواب عن النقطة الأولى، هذا خلاف صريح مستفيض دلالة الرواية. الإشكال الأول ما هو؟ كان التعامل فقه فردي وليس فقه سياسي. أعيد الأربع. الإشكال الأول من المورد. الإشكال الثاني من جهة أنه هو النقل لا يسمح تعارض. المحرم وكذا. الإشكال الثالث العقل لا يقبل الظلم ما يرخص. الإشكال الرابع أن تلك المواد مال الزكوات وكذا المكلف نفسه عينه. عندهم إشكالات تفصيلية أخرى هذه أبرزها، هذه نمط من الإشكالات. الآن نعالج هذه الإشكالات الإجمالية، بعد ذلك في تفاصيل كل رواية رواية إن شاء الله نتعرض إلى ما ذكره. فبالنسبة إلى هذا الإشكال الإجمالي الأول أنه موارد هذه الروايات تعامل مع زيد بن أرقم كمسؤول في النظام، ما تعاملت إياه بما هو وزير أو بما هو مدير أو بما هو فلان، أنا تعاملت إياه بما هو أحد المواطنين أحد المسلمين، ذهبت بيته ضيفني كذا عندي صداقة وياه، حتى لو رحت له في الدائرة بس قعدت وياه مو من جهة مراجعة مواطن لدائرة حكومية أو حكومة بين العباس أو حكومة المنيوين، رحت ليه لأن عندي صداقة وياه، تبت شنو؟ فحتى علاقتي في المبنى الحكومي أو دار السلطنة أو دار فلان تعاطي معه كتعاطي فرد وفرد، مو تعاطي فرد مواطن مع دولة بما هو. يمكن طبعا هذا يمكن مو ممتنع أن واحد حتى لو يروح يسير يعني يزور قاضي أو مسؤول بس مو يزوره كمراجع حكومة لمعاملة مع الحكومة، عندي معاملة نحتاجها وكذا، هذا صحيح، ولكن هذا خلاف صريح كما مر بنا وسيمر بنا خلاف صريح مستفيض موارد الرواية، أن التعامل معك والي متعامل معك فرد. مر بنا أما علم أن لو في بيت المال نصيبه، هذا ما قاعد يعطي من مال الفرد جيبه الخاص، لما معنا تصرف في بيت المال كوالي أو ما شابه ذلك. ومن هذا القبيل كثير من الروايات سنتعرض لها بعد مرة أخرى، مثل إجارة من مرت بين الوجوه اللي استندنا فيها إلى ملكية الدولة، يعني كون بيت المال ليس مجهول مالك، كون بيت المال وجوه عديدة وروايات عديدة دونتوها وكتبتوها، تلك كلها فيها دلالة واضحة بائنة جدا على أنها تعامل مع نظام مو تعامل مع فرد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني هو النقل، النقل لا تركن الذين لا تركنوا إلى الذين ظلموا وكل هذا، إن الحرمة نفسية ذاتية وليست نفسية بهالأدلة النقلية أو الدليل العقلي، أن العقل لا يرخص في الظلم. ما هو معنى الحرمة الذاتية والحرمة النفسية؟ مقصود اصطلاح على اصطلاح فقهي في تقسيم الحرمة، ولم يذكروه في علم الأصول ولكن ذكروه في علم الفقه أو في علم الكلام. ما هو الحرمة الذاتية والحرمة النفسية؟ ما هو معنى البحث؟ طبعا يريد له استذكار مراحل الحكم اللي مر بينا في علم الأصول، استذكار تذكر مراجعة مراحل الحكم. كاختصار أذكر الشرح ثم أبسط المراحل. في باب الحكم العقلي الحسن والقبح رحمة الله على المظفر في كتاب المنطق وفي كتاب أصول الفقه، قال بعض موارد القبح مقتضي للقبح الحكم العقلي، وبعضها لا اقتضى، وبعضها مقتضي وبعضها عله. الظلم عله للقبح، الكذب ليس عين القبح مقتضي. فالفرق بين المقتضي وبين ماذا؟ وبين العلة. كما أن العدل مقتضي للحسن، عفوا علة للحسن، عفوا العدل علة للحسن. أما التقسيم بالسوية مقتضي. شو الفرق بين التقسيم بالسوية والعدل؟ إلا ما فهم الخوارج وطعنوا على النبي حتى في توزيع الغنائم في حنين. أنا أول رئيس الخوارج بدأ في الاعتراض على سيد الأنبياء في تقسيم غنائم حنين. طبعا حتى الأنصار ما اعترضوا والعياذ بالله، بعدين تابوا. أي فذاك رئيس الخوارج قال يا محمد صلى الله عليه وآله، حتى ما ذكر الرسول باسم الرسول، يا محمد اعدل صلى الله عليه وآله. قال ويحك إنما أعدل من يعدل. بس هو فبناء أن التقسيم بالسوية هو العدل، مو دائما التقسيم بالسوية عدل، مقتضي العدل ليس علة. لذلك الآن حتى في المدرسة الشيوعية، المدرسة الاشتراكية، المدرسة الرأسمالية في الاقتصاد أو كذا، عندهم التقسيم بالسوية مو ضروري هو العدل. إذا واحد عنده جهد جهيد، واحد خامل كاسل مثلا، فهذا ذو الجهد الجهيد يكافأ نفس الخامل كاسل، هذا مو تقسيم بالسوية، هذا ظلم. فليس دائما التقسيم بالسوية هو عدل، وإن كان نعم الغالب في التقسيم بالسوية عدل. نكتة لطيفة. فما هو العدل؟ بعضهم ذاك الآن جدلية في فلسفات البشر قديما وحديثا، في علم الاقتصاد، في علم القضاء، في علم القانون، في علم ما هو العدل. شوف العدل إلا للحسن، آليات العدل ليست علل للحكم مقتضي. يا أخي هذا طبعا أنا أذكر هذا المطلب، أفترض قدر الله ظهور صاحب العصر الزمان، إحنا إذا ما عندنا هالفهم سنعترض، أعوذ بالله، وسنقاوم صاحب العصر الزمان مثل ما اعترض ذاك الخارجي على رسول الله في فتح حنين. لما؟ لأن ما يميز بين ماهية العدل وبين ماذا؟ آليات ماهية العدل. آليات ماهية العدل ليست عادل مقتضي. العدل إذا كان عدل، الآن جدل بشري عجيب غريب طويل عريض، ما هو العدل؟ عدل ما هو؟ القرآن طبعا يقول العدل حتى لم يوحي الله به، العدل الاقتصادي لم يعطه الله لا للنبي إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح، فقط أعطاه لسيد الأنبياء ولعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة. نص القرآن في سورة الحشر أن لا يقيم أحدا العدل في الأرض لا النبي عيسى ولا نوح ولا من دونه، فقط وفقط أصحاب الكساء والتسعة هم الذين خصهم الله بهذا العلم المعجز العدل. ما دي تابعون البشر في أحداثهم هذه الزمان ولا ستر خوف طبول الحرب العالمية الثالثة، نائبة عندهم ونواب عندهم قالوا انكشف الآن أن إرادة الشعوب الغربية مصادرة تحت وطأة طبقات الحاكمة، يزجون بهم إلى ما لا تريد الشعوب، إلى حرب تحرق الأخضر واللامس، والشعوب ما تريده ولا تريد تبقى بدون غاز وبدون كذا وبدون هذا. التوترات هذه فقط الطبقة الحاكمة رغما على أنف الشعوب تصادر إرادة الشعوب. شوف إلى الآن العدل ما يمكن توصل لوصول لا تنظيرا ولا تطبيقا. معنى العدل في هذه النكته مهمه جدا. العدل الا بالحسن، التقسيم بالسويه مقتضي يا اخي ليس الا. اعتراض النبي موسى على الخضر، اقتلت نفسا؟ القتل عل مقتضي الحرمه وليس ماذا عل. اخرقتها لتغرق اهلها، المقتضي وليس عل. لو شئت لاتخذت عليه اي كل مقتضي. اعتراضات المواد مقتضيات مو علل. العله شيء للحكم، والفرق بين الحرمه النفسيه والحرمه الذاتيه، والخص هذه النقطه، ان الحرمه الذاتيه عله للحكم، اما الحرمه النفسيه مقتضي. الحديث طويل وضروري مهم في ابواب الفقه، نتعرض له بسطا غدا ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.